السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. وقال الإمام قوله: فأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة. هذا الذي شرعنا فيه في اللقاء الماضي. لا، كما أنت، يعني كما أنت في كتابك. بعد ذلك قال: فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له، فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان ومحب المتاع والأثمان ومحب الأوثان والصلبان ومحب النسوان والمردان ومحب الأوطان ومحب الإخوان، فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء فيتحرك عند ذكر محبوبه منها دون غيره. ثم قال: إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها هي محبته وحده لا شريك له، المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه، فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل. ثم قال: فإذا عرف أن كل حركة أصلها الحب والإرادة فلا بد من محبوب مراد لنفسه لا يطلب ويحب لغيره، إذ لو كان كل محبوب يحب لغيره للزم الدور أو التسلسل في العلل والغايات، وهو باطل باتفاق العقلاء. يقول: وإذا تبين هذا فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به، ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته أو من فساد قصده وإرادته، فالأول جهل والثاني ظلم. يعني أنا كان بودي أعيد تاني، لأن كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الجزئية فعلا يقع علينا وينطبق تمام الانطباق. هو الإنسان في غالب الأحيان يخطئ في التصور فيفعل ما يضره من منطلق غلبة الهوى على العقل. يعني هنا بيقول: فالحي العالم الناصح، أعدها لك تاني، الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضر ويشقى به ويتألم به، ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته أو من فساد قصده وإرادته. تأمل معي، فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به، ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته أو من فساد قصده وإرادته. يعني يؤثر ما يضره ويتألم به ويشقى، يقول هنا من فساد تصوره ومعرفته، اللي هو عدم التصور الكامل للواقع وعدم النظر إلى المآل. هو ما تعمق ودقق النظر فيما سيؤول إليه الأمر، ومن أجل هذا تسرع. يقول: أو من فساد قصده وإرادته، اللي هي المصالح الدنيوية التي جعلته يؤثر ما يضر ويتألم ويشقى به. وإذا أمعنت النظر فيما قاله الإمام وأردت أن تسقطه على واقعنا فلا يخرج قيد أنملة عمن استغلوا الشريعة والدين في الوصول إلى المناصب وغيرها، ما نظروا إلى المآل وما عمقوا النظر في الواقع مع فساد في القصد والإرادة لما يعود عليهم من نفع دنيوي عاجل. انتبهوا الله يبارك فيكم. طيب يقول فالأول جهل والثاني ظلم. طب ارجع معي لهذا الفصل نعيد قراءته مرة ثانية. إذا تبين هذا فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به. وصلتم إليها؟ وصلت شو محمد؟ أحمد وصلت؟ طيب يقول فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم. خد بالك هنا الضرر والشقاء والألم يشمل الدنيا والآخرة، يشمل إيه؟ الدنيا والآخرة. وطبعا الضرر والألم والشقاء الذي يحصل لهم بعد خروجهم مما دخلوا فيه واضح واضح. يقول فالأول جهل والثاني ظلم، والإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه رشده. فمتى أراد به الخير، متى أراد، أراد فعل، أين فاعله؟ عز وجل. فمتى أراد الله، فمتى أراد به الخير علمه ما ينفعه فخرج به من الجهل، ونفعه بما علمه فخرج من الظلم، ومتى لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة، كما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. طيب فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. هل يجوز لأحد في ضلال يحتد ويقول أخطأني النور، وهل يجوز لأحد في هداية يحتد ويقول أصابني النور، أم لا يجوز يا محمد؟ ها؟ لما يا ولدي؟ طيب أتقل كلامك أكثر من ذلك. لا يجوز طبعا الاحتجاج، يعني هنا نص الحديث بيقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل. هل يجوز لمن في الضلال أن يحتج ويقول النور لم يصبني أو أخطأني؟ الجواب لا يجوز. لما؟ ها؟ نعم؟ أحسنت، لأنه إيه؟ غيب، لأنه إيه؟ غيب، ما أدراك. تماما كما في الحديث الصحيح قال الله عز وجل خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي. لا يمكن أحد أن يحتج ويقول خلقني من القبض اليسرى، لا، لا يحل لك، لأنها غيب الله عز وجل أخفاه عنه. يقول فالنفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها لجهلها بمضرته لها طارة، انتبه، ولفساد قصدها طارة. فالنفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها لجهلها بمضرته، إما أنها تجهل المضرة العاجلة أو تجهل المضرة الآجلة، لأن في معظم الأحيان بيكون الضرر في المآل مش في الحال. فالنفس البشرية عندها قصور في النظر، فلا تنتبه للضرر في المآل طالما أنه في الحال غير موجود تنخدع به. يقول ولفساد قصدها طارة ولمجموعهما طارة. مجموعهما، ألف التثنية عايدة على إيه يا أبا حبيبة؟ عايدة على القصد والإيه؟ عايدة على الجهلها بما يضرها وعلى القصد وعلى فساد القصد. يقول وقد ذم الله تعالى في كتابه من أجاب داعي الجهل والظلم فقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الجواب لا أحد. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للعدل المأمور به حدا، فمن تجاوزه كان ظالما معتديا. يبقى بناء على ذلك مسألة بقى العدل والظلم ليس للبشر أن يحدد ضابط العدل والظلم، لا، الله عز وجل هو الذي يحدد أن هذا عدل وذاك ظلم. لذلك تلحظ هذا الانحراف في الأصول الخمسة عند المعتزلة لما قالوا العدل، واخد بالك، وقالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقالوا التوحيد. طيب ماذا تريدون من التوحيد؟ الاسم ظاهره صلاح، ولكن معناه عندكم ما معناه؟ التوحيد عندهم نفي صفات المولى عز وجل، والعدل عندهم نفي القضاء والقدر. طيب هذا ليس بعدل. يبقى يقول وقد جعل الله سبحانه وتعالى للعدل حدا، للعدل المأمور به حدا، فمن تجاوزه كان ظالما معتديا، وله من الدم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه الذي خرج به عن العدل. ولهذا قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم.
الجهل بالمضر علاجه العلم، والفساد القصد
علاجه صحة النية والإرادة. بالنظر إلى المآل وبالنظر إلى العاقبة، لأنه هو فساد القصد والإرادة استعجل الخير في الدنيا ويترتب عليه زوال الخير منه في الآخرة، وبناء على ذلك فسد القصد والإرادة مع فساد عدم العلم اللي هو الجهل. فقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال في من ابتغى سوى زوجته أو ملك يمينه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمقصود أن محبة الظلم والعدوان سببها فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما جميعا. وقد قيل إن فساد القصد من فساد العلم، وإلا فلو علم ما في الضر من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره. انتبهوا، لما آثره. وقد قيل إن فساد القصد من فساد العلم، وإلا فلو علم ما في الضر من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره. ولهذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه، صح؟ ولكن هنا العلم بأن الطعام مسموم وصل إلى درجة أثرت في الجوارح، يعني الإناء أمامه والإناء ده فيه محشي، وأخبره صادق أن به سم، كويس. فلما علم أن به سم العلم ده منع اليد أن تمتد، صح؟ هو ده المقصود من العلم الشرعي، أن يعلم الإنسان علما شرعيا سواء خبرا أو أمرا أو نهيا ويؤثر في جوارحه. طيب فلو أنه علم وما أثر في جوارحه علم ملوش لازم، علم لا ينفع. يقول فإنه لا يقدم عليه، فضعف علمه بما في الضر من وجوه المضرة وضعف عزمه على اجتناب يوقعه في ارتكابه. ولهذا كان الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه وترك ما يضره، فإذا لم يفعل هذا ولم يترك هذا لم يكن إيمانه على الحقيقة، وإنما معه من الإيمان بحسب ذلك. مفهوم الكلام كده يا أخوانا؟ أعيدها تاني. ولهذا كان الإيمان الحقيقي. طيب كلمة الإيمان الحقيقي والإيمان والإيمان الواجب، وهي كلمات تذكر دائما لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ما المراد بها؟ يعني هنا يقول: ولهذا كان الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفع وترك ما يضر. طيب، فإذا لم يفعل هذا ولم يترك هذا لم يكن إيمانه على الحقيقة. لا نتمكن من فهم هذا إلا كما يلي: إيمان حقيقي هو الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار. انتبهوا لي كويس، إيمان حقيقي هو الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار. أما عنده إيمان ما حمله على فعل المأمور ولا على ترك المحظور ولا على تصديق الأخبار تصديقا أثر في السلوك، ليس بإيمان، وإن سمي إيمانا ولكنه ليس إيمان على الحقيقة أن ينجي صاحبه من الخلود في النار. فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراها لا يسلك طريقها الموصلة إليه فضلا عن أن يسعى فيها بجهده. والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبه، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع أو التخلص منه من المضار. نعم، الأمر ده مشاهد ومحسوس في كل تصرفاتنا. إنسان عارف أن المكان ده فيه ضرر ما بروحوش، علمت أن هذا الصحب فاسق ما بصحبوش إلى غير ذلك. يقول: إذا تبين هذا، أي ما سبق ذكره، فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضره ليجتنبه وما ينفعه ليحرص عليه ويفعله، فيحب النافع ويبغض الضار، فتكون محبته وكراهته موافقتين لمحبة الله وكراهته، وهذا من لوازم العبودية والمحبة. ومتى خرج عن ذلك أحب ما يسخط ربه وكره ما يحبه، فنقصت عبوديته بحسب ذلك. وها هنا طريقان: العقل والشرع. خد بالك، وها هنا طريقان: الطريق الأول هو الإيه؟ والطريق الثاني هو الإيه؟ طريقان لإيه يا أبا إلياس؟ طريقان لإيه؟ وها هنا طريقان، طريقان لإيه؟ ما تسرحوش يا مشايخ. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بالذات كلامه في أول الكتاب متصل بآخر الكتاب، طول بالك. لا، إذا تبين هذا، عدتني يا أبو إلياس والسؤال سيوجه لك مرة ثانية. إذا تبين هذا فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضر ليجتنبه وما ينفعه ليحرص عليه ويفعله، فيحب النافع ويبغض الضار، فتكون محبته وكراهته موافقتين لمحبة الله وكراهته، وهذا من لوازم العبودية والمحبة. ومتى خرج عن ذلك أحب ما يسخط ربه وكره ما يحب، فنقصت عبوديته بحسب ذلك. وها هنا طريقان. ها،
طريقان لمعرفة ما يضره فيجتنبه ولمعرفة ما ينفعه ليحرص عليه.
أحسنت، يبقى أصبح دلوقتي ده الكلام ده، خد بالك، ده مين؟ ده الإنسان العاقل الناصح الكيس. يجب عليه أن يعرف ما يضره ليجتنبه وما ينفعه ليفعله ويحبه. طيب، ما السبيل لكي أعرف هذا الأمر؟ هنا الإمام قال إيه؟ وها هنا طريقان: العقل والشرع. يقول: أما العقل فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق والعدل والإحسان والبر والعفة والشجاعة ومكارم الأخلاق وأداء الأمانة وصلة الأرحام ونصيحة الخلق والوفاء بالعهد وحفظ الجواري ونصر المظلوم والإعانة على نوائب الحق وقرى الضيف وحمل الكل ونحو ذلك، ووضع في العقول والفطر استقباح الضاد ذلك. ونسبة هذا الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع ولبس ما يدفئه عند البرد، فكما لا يمكنه أن يدفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه، فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفات الكمال ونفعها واستقباح الضادية. مفهوم العبارة دي؟ طيب عدها تاني، يعني حتى أعلق على ورقة أرسلها أخونا أكرمه الله. وركزوا معايا، أنا يهمني قوي تفهم حقيقة الشرع وحقيقة ما أنت عليه. هل أنت فعلا على حق وتسير صح، ولا عندك خلط؟ ركز معايا قوي. يقول: أما العقل، معايا أحمد اللي هو الفضل شخص، لا طريقة ما ينفعه ويضر من خلال العقل والشرع. فأنا هعرف من خلال العقل والشرع إن الطريق اللي ينفعني عبودية الله. من خلال إيه؟ من خلال العقل. العقل ربنا سبحانه وتعالى غرس في الفطر كذا، والشرع أمر بكذا، يبقى أنا عرفت الطريق ليه. ركز معايا في الفقرة ديت. أما العقل فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق والعدل والإحسان والبر والعفة والشجاعة ومكارم الأخلاق وأداء الأمانات وصلة الأرحام ونصيحة الخلق والوفاء بالعهد وحفظ الجوار ونصر المظلوم والإعانة على نوائب الحق وقرى الضيف وحمل الكل ونحو ذلك. الكلام ده فين بقى؟ لا ده ربنا غرسوا في الفطر، مظبوط كده؟ غرسوا في الفطر. طيب ووضع في العقول والفطر استقباح الضاد ذلك، يعني نرجع كده، وضع في الفطر استقباح الكذب صح والظلم وعدم الإحسان وعدم البر والفحش والجبن وسفاسف الأخلاق وجحد الأمانات وقطع الأرحام وغش الخلق والغدر بالعهد وعدم حفظ الجوار وعدم نصر المظلوم وعدم الإعانة على نوائب الحق وعدم كرى الضيف. مظبوط كده؟ واضحة ديت؟ طب ركز معايا في اللي جاي. يقول: ونسبة هذا الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع ولبس ما يدفئه عند البرد، فكما لا يمكنه أن يدفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه، فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفات الكمال ونفعها واستقباح أضدادها. طيب لو وصل به الحال أن يستحسن ما استقبحته الفطر، أنتوا واخدين بالكم يا أخوانا؟ يستحسن إيه؟ ما استقبحته الفطر، يعني يستحسن الزنا ويستحسن عدم الوفاء بالعهد إلى غير ذلك. طب ده هتعمل فيه؟ تماما كما قال مصطفى محمود الهالك الذي استلب عقول القوم ببرنامج العلم والإيمان، كان يقول: والرجل، معنى كلامه، إذا نظر إلى أفخاذ المرأة العارية وسبح ربه تنزيها على خلقته الجميلة يؤجر. أنت متخيل الكلام؟ يبقى جعل التبرش والنظر إلى العورات عبادة واستحسان. طيب مثل هذا انتكست فطرته. علشان كده لو انت تفتكر معايا وترجع قبل سنة تقريبا واحنا بنتكلم في المجلد الاول عن علامات مرض القلب، واستدلنا بحديث اللي هو ايه: حتى تصير القلوب على قلبين، ابيض مثل الصفا والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. هي دي، هي دي. شوفوا يا أخوانا، ودايما كده الوقائع اللي بتحدث تصلك المعلومة، ضعها في ذهنك وانظر ما وراءها. يقول أخونا يقول أصدر دكتور جابر نصر رئيس جامعة القاهرة قرارا بمنع النقاب، بل وفي حوار جمع بينه وبين رئيس جامعة المنصورة وآخرين، وللأسف من مداخلات من الدكتور عبد الله النجار، وللأسف من الدكتور أمنة نصير أستاذة العقيدة الإسلامية والفلسفة، بأن النقاب شريعة يهودية ويمثل خطر على الأمن القومي المصري. خلاص، ما هي الكلام واضح، واخد بالك؟ يعني الرد ما ينفعش. وصلت انتكاسة الفطري إلى جعل الشرع خطر على الأمن القومي. والله لن تستقيم البلاد ولن تعيش في أمن وأمان إلا في ظل الشريعة. وإحنا بنقول بملء الفئ نتحدى إن حدث غير ذلك، إن شعروا بأمن مع إهمالهم للشريعة. يقول: والأمر من هذا استشهد بالآية الكريمة: إلا ما ظهر منها بأنه الوجه والكفين والنقاب عادة وليست عبادة. لا، هذا استدلال في غير موضع، وهذا تجني على النصوص الشرعية. فستر المرأة لوجهها مجمع على استحبابه. سمعت كلامي؟ ستر المرأة لوجهها الإجماع منعقد على أنه مستحب. ما قال أحد قط من السابقين الأكابر من أهل العلم غير الذي قلت أنه إيه؟ ها؟ مستحب، إجماع منعقد. فمن قال غير ذلك وقال أنه عادة وشريعة يهودية كما قالوا، وكما قال محمد الغزالي السقة هلك، ده عفريته والكلام ده وفي الكفن، يلزم من قوله أن يخطئ كل علماء الأمة وحزبه بهذا شر. أن الإجماع منعقد على أنه يستحب للمرأة أن تستر كل بدنها وما فيه الوجه. ووقع الخلاف للأمانة العلمية، هل يا ترى ستر المرأة لوجهها فرض تلزم به أم على الاستحباب الذي نعتقده وعندنا من الأدلة ما يعجز القوم عن حصره أنه فرض. أما استدلاله بأن ما ظهر منها الوجه والكفين فهذا الكلام غير صحيح، والأدلة الشرعية على خلافه، وليس هذا موضع بسطها وذكرها. الذي أريد أن أوصلك إليه أخي المسلم ما قاله الإمام ابن القيم، واخد بالك؟ فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفات الكمال ونفعها واستقباح أضداده. طب وصل لمرحلة استحسن ما استقبحه الشر، خلاص ده إنسان وصل إلى مرحلة يعني ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. ومن قال إن ذلك، انتبهوا، لا يعلم بالعقل ولا بالفطرة وإنما عرف بمجرد السمع فقوله باطل، وقد بينا بطلانه في كتاب المفتاح من 60 وجه، وبينا أن هناك دلالة القرآن والسنة والعقول والفطرة على فساد هذا القول. فعلا في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله إن العقول تستحسن ومركز فيها ما أمر به الشرع، وبدأ يشرح في 60 وجه كما ذكر هنا رحمة الله عليه. والطريق الثاني لمعرفة الضر والنافع من الأعمال السمع. ما المراد بالسمع يا شيخ عز؟ اللي هو الشرع. طب سمعناها سمع ليه؟
سمع لأنها تدرك عن طريق السمع.
طب ما أنا ممكن أقرأ وما أسمعش. اللي بتقول لي أعلم. هنا قلنا السمع المقصود به نص الشرع قرآن وسنة، وسمي سمعا لأن جبريل سمعه من الرب وسمعه النبي من جبريل. ماشي ماشي. طيب، والطريق الثاني لمعرفة الضر والنافع من الأعمال، وهو أوسع وأبين وأصدق من الطريق الأول. ليه؟ ركزوا معايا مشايخ. يبقى أنا عندي طريقين دلوقتي حتى أعرف ما ينفعني وأفعله وما يضرني وأجتنب. الطريق الأولاني العقل والفطر، الطريق الثاني السمع. الإمام هنا بيقول والسمع أوسع وأصدق وأبين. لما؟ الجواب لأن مدارك العقل إيه؟ محدودة، وقد يخفى على العقل وجه النفع في شيء كله نفع، وقد يظهر له وجه النفع في شيء كله ضرر. ليه؟ مداركه محدودة. يقول الطريق الثاني لمعرفة الضر والنافع من الأعمال السمع، وهو أوسع وأبين وأصدق من الطريق الأول لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجها، وأن العالم بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأعلم الناس وأصحهم عقلا ورأيا واستحسانا من كان عقله ورأيه واستحسانه وقياسه موافقا للسنة، كما قال مجاهد أفضل العباد الرأي الحسن وهو اتباع السنة. قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وكان السلف يسمون أهل الأراء المخالفة للسنة، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الشبهات والأهواء، لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم وهوى لا دين، فصاحبه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله واتبع هواه بغير علم، وغايته الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. وإنما ينتفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى قال اهبطا منها جميعا. جميعا ما المقصود بها يا أمير؟
آدم وحواء وإبليس.
أحسنت. بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى، ما الفرق بينهما زكريا؟ أحسنت. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات. واتباع الهوى يكون في الحب والبغض، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والهوى المنهي عن اتباعه كما يكون هو هوى الشخص في نفسه فقد يكون أيضا هوى غيره، فهو منهي عن اتباع هذا وهذا لمضادة كل منهما لهدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. اكتب عندك والهوى عند الإطلاق يقصد به الهوى المذموم. يقصد به الهوى المذموم، وعند التفصيل ينقسم إلى قسمين. هوى محمود كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، هوى محمود. القسم الثاني المذموم، وهو قول وهو كقوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يسارع في هواك، فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره. وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل. كان هذا المقصود، ما المراد بالمقصود؟ تبعيد تاني، ركزوا يا أولاد. عدتان. فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام، ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره. وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل. ما المراد بالمقصود؟ الإعفاف. الإعفاف، ماشي يا أخوانا؟ الإعفاف اكتب عندك. والغرض الأصلي من النكاح هو إنجاب الذرية إبقاء للنسل. إبقاء إنجاب الذرية إبقاء للنسل. والإعفاف والمودة والرحمة تبع لذلك. والإعفاف والرحمة والمودة تبع لذلك. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من أحب الناس إليك فقال عائشة. ولهذا كان مسروق رحمه الله إذا حدث عنها: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. وصح عنه أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه له، إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله وزاحم حبه وحب رسوله. فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة. اشطر
لفظة وعشقه لها
أتكلم عنه حالا، ماشي أخونا كده؟ يقول: إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله وزاحم حبه وحب رسوله. فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة. اكتب عندك ضابط المحبة التي تزاحم محبة الله ورسوله. هي أن يؤثر لوازم هذه المحبة على لوازم محبة الله ورسوله. أن يؤثر لوازم هذه المحبة على محبة الله ورسوله، يعني لوازم هذه المحبة أي محبة الزوج، من لوازم محبته لزوجه أن يلبي رغباتها، فآثر رغباتها على لوازم محبته لله ورسوله من طلب العلم والدعوة لدين الله ونشر العلم، آثر هذا على هذا، يبقى دليل على أن هذه المحبة بدأت تزاحم محبته لله ورسوله. انتبهوا انتبهوا يا أخوانا، حتى لا تقع في شرك المحبة وأنت لا تشعر. يبقى أنا عندي محبة الزوجة خلاص ده الله غرزه فيا، ولكن تصل إلى مرحلة تزاحم محبتي لله ورسوله مخالفة. طب أعرفها إزاي؟ أهم أن يؤثر لوازم محبته لأهله على لوازم محبته لله ورسوله. وذين بركوا أخوانا، ودية مسألة تحتاج إلى فقه دقيق، وإذا أشكل عليك شيء فاستشر من هو أعلم منك حتى لا تقع في جفاء وتقصر في حقوق زوجك، وحتى لا تقع في مخالفات وتؤثر محبة زوجك على محبة الشريعة، لأن المسألة إيه؟ يعني متداخلة. يبقى عندي فيه واجبات شرعية، واجبات شرعية عاوز أتعلم عشان أنشر العلم، عاوز أدافع عن ستر المرأة لوجهه، أريد أن أدافع. لأن الراجل بقى مداخلات من الدكتور عبد الله النجار ومن الدكتورة أمنة نصر أستاذة العقيدة الإسلامية والفلسفة، وقالوا الكلام ده شريعة يهودية. أنا إزاي؟ طيب وفي الحالة دي هم يقول لك إيه بقى؟ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا كما قال علماء الأصول. يبقى لازم تكون على علم، يبقى أصبح في واجبات عندك منوطة بك. طيب ومحبة الأهل ولوازم محبتهم قضاء شؤونهم، بندور ونبحث ونشوف الواجبات دي هذه التي ينبغي أن تقضيها لأهلك حتم عليك وإلزام أم على سبيل الاستحباب، لأن لن ننعم في دنيا ولا في آخرة إلا في ظل الشريعة، لن ننعم في دنيا ولا في آخرة إلا في ظل الشريعة. طبعا هنا الإمام ابن القيم رحمه الله فلا عيب على الرجل في محبته الأهل وعشقه لها، اللفظة ما تنبغي أن تذكر، لأن دائما لفظة العشق هذه وإن كان لها أصل في اللغة ولكن يعني اعتادت دائما في الأمور القبيحة والغير مشروعة. يقول: وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الشراب البارد الحلو، ويحب الحلوى والعسل، ويحب الخيل، وكان أحب الثياب إليه القميص. القميص هو الذي نرتديه نحن الآن، ما علي وعليك، واخبرك. أما العرف ده موضوع تاني. يقول: وكان يحب الدباء، فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله، الدباء اللي هو القرع، بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله، فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحب، فإن نوى بها القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة، وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثب ولم يعاقب، وإن فاته درجة من فعله متقربا به إلى الله. فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. والمحبة الضرة ثلاثة أنواع: محبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. فهذه ستة أنواع عليها مدار محب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها. والمحبة مع الله أصل الشرك، والمحب المذمومة والنوعان الآخران تبع لها. ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدا كان أبعد من عشق الصور. ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجى منه يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه. طبعا هنا مسألة كما بينا محبة الصور المحرمة وعشقها، معنى كده الصور هنا معناها الشخوص، مش معناها الصور بقبلك، الشخوص. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. لا، ده هو الإمام ابن القيم بيتكلم هنا عما كان يقع في عصره. محبة الشخص يعني ينظر إلى المرأة نظر ما أذن بها الشرع فوقعت في قلبه فأحبها وعشقها ترتب على ذلك. أما الآن الصور الفوتوغرافية الآن أو على الهواتف المحمولة لا شك أنها محرمة ولا يجوز النظر إليها كما هو معلوم. يقول: كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق، والفحشاء الزنا، فالمخلص قد خلص حبه لله فخلص من فتنة عشق الصور، والمشرك قلبه معلق بغير الله ولم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو إخواننا الله يبارك فيكم أن تكثروا من القراءة في هذا الكتاب، كتاب نافع ونفعه إن شاء الله قوي وله تأثير. كل هذا منوط بقدر نيتك وإخلاصك على اتباعك للحق وبعدك عن الباطل. الله يتولانا ويتولاك. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.